بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
السادس، أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن.
سبحان الله، وهذا إخوانا الأكارم مما يعظم نفع الشيخ في ذهن التلميذ وقلبه وروحه وخلقه وسلوكه. يعني اليوم إخوان الأكارم، الطالب عم يقرأ عن شيخ درس، فعم يقرأ درس أخذ جزءا من علم الشيخ، وجزءا من فكره، وجزءا من تربيته، وجزءا من حاله. لكن عندما يقرأ دروسا متعددة، يقرأ عنده أنواع من العلم، ويأخذ عنه أيضا أضواء كثيرة من الفكر، ويستقي من حاله وقلبه الشيء الكثير، ويأخذ من نصائحه ومواعظه، ويطلع على سيرته وشمائله، وينظر إلى مواقفه في الأحوال كلها. لذلك إخوتي الأكارم، هذا من تمام فضل الله عز وجل على طالب العلم إذا هيأ له قراءة طويلة على الشيخ بقراءة دروس متعددة وكثيرة وما شابه ذلك، لأن هذا جزء من أنواع الصحبة التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها. لأن طالب العلم ينال في الصحبة من جزئيات لا ينالها في العلم، لا بكتاب ولا بحاشية ولا بشرح، وإنما يأخذها من خلال الصحبة، يستفيد من حال الشيخ لا من مقاله، ومن مواقفه لا من مسائله العلمية. نعم.
فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا.
لأن أخوان طالب العلم بحاجة إلى غذاء عقلي وغذاء فكري وغذاء قلبي وغذاء روحي وغذاء خلقي وغذاء سلوكي وغذاء لشخصيته المتكاملة وغذاء لتجاربه في الحياة. هذا كله بحاجة إليه طالب العلم، وهذا لا يمكن أن تناله بدرس واحد، بل لا بد من الكثرة والتعداد والتنوع، وأن تأخذ من هذا العلم ومن ذاك العلم، وأن تقرأ عنده فقها وعقيدة وتفسيرا وأصولا، بل ووعظا وإرشادا وتوجيها ونصيحة، ليسري إليك حاله، وهذا هو المهم.
كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته فإنما هو
ولا يشبع طالب العلم من طول صحبة الشيخ ولا يشبع طالب العلم من طول صحبة الشيخ. لماذا؟ نعم.
فإنما هو كالنخلة.
مين؟ الشيخ كالنخلة، وفي كل لحظة قد يسقط عليك ثمرا، وأنت تنتظر سقوط الثمر كما يفعل ملتقط الثمر في البساتين، يبقى متهيئا متجهزا، وكلما نزل التمر أو كذا التقطها.
فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
والحقيقة هذا شيء ملاحظ أيها الإخوة، أن الإنسان ربما يقرأ على شيخه أحيانا، أول درس، ثاني درس، كذا درس كذا، بيجي درس واحد، سبحان الله، نعم، يكون تجلياته عظيمة ونفحاته كبيرة وعطاءاته وخيراته، تجد أنه درس فعلا مميز جدا، سبحان الله، وعندها تجد أن من غاب عن هذا الدرس يندم كثيرا، يقول لك والله صلنا عم استنى الدرس كذا بس غبت. فبالتالي غيابك هذا كان سببا لحرمانك الكبير. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة طالب العلم ينبغي أن يحرص على موائد شيخه ليستفيد منها وينتفع ولا ينقطع أبدا،
ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا.
سبحان الله، بالخدمة لشيخه أيها الإخوة، أن تخدم شيخك كما تخدم أمك وأباك، فالشاب الذي يتكبر عن خدمة أمه وأبيه أولا وعن خدمة مشايخه ثانيا، هذا شاب حرم خيرا عظيما، هذا حرم خيرا عظيما. طبعا أخوان الأكارم، يعني نحن لا نقول هذا كلام حتى يعني الشيوخ يستغلون ذلك، معاذ الله، وجل الشيوخ أن يفعلوا ذلك، بالعكس الشيوخ عادة يبذلون ويقدمون ويضحون ويؤثرون تلاميذهم على أنفسهم أحيانا. طيب، لكن نحن نقول أخوة، طالب العلم كيف يستفيد؟ طالب العلم كيف يستفيد؟ أنت عندما تحرص على خدمة شيخك فإنما توطن نفسك بالتواضع واللين بين يدي شيخك، أما إذا كان يأبى ذلك، إذن هذا لا شك يعاني من أمراض نفسية، من كبر وعجب وربما غلظة في الطبيعة تجعله محجوبا عن الفائدة الحقيقية للشيخ.
ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا.
سبحان الله، أنا عندما تجلس في الدرس مو بس والله أنا مستبع عدن البركة والثواب والأجر ونحصر كم فائدة، لا، ينبغي أن تكون بين يدي أستاذك مقبلا مجدا مجتهدا حريصا تستفيد المسألة وتحفظها وتتقنها. لذلك سبحان الله أخواننا، نلاحظ أحيانا بعض الناس يأتي إلى الدرس، يعني لا في كتاب ولا في قلم ولا في ورقة ولا في شيء، سبحان الله. طب هذا الإنسان كيف يستفيد؟ طيب إذا مرت معك فائدة كيف تحفظها؟ إذا مرت معك مسألة كيف تضبطها؟ إذن هذا خلل كبير أيها الإخوة. لذلك الذي يحضر كتابا ودفترا وقلما والذي يحفظ ويحضر ويراجع وما شابه ذلك، هنا تتكامل الفائدة ويعظم النفع.
بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له، ولعمري إن الأمر لك يعني ذلك للحريص.
لاحظوا أخواننا، إذا في درس يعني عم يحضره غيرك، أنت ما عم تحضره، احرص على أن تستأذن وتكون معه، احرص على أن تستأذن وتكون معه. كل درس سمعت به استأذن الشيخ للحضور. لماذا؟ لأن كل درس له طعم، وكل مجموعة من الدروس لها فائدة، وأنت ينبغي عليك أن تحرص على الفائدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها.
جميل، إذا صعب عليك أن تحضر كل الدروس، إما لضعف في الذهن أو ربما لانشغال الوقت أو ربما لقيامك بواجبات أخرى لا تجعلك متفرغا لكل الدروس، ماذا تفعل؟ تقدم الأهم منها والأنفع والأفضل والأقوى والأحسن، حتى تتخير من العلم أطايبه كما تتخير من الطعام أطايبه.
وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد.
إن شاء الله، هذه المذاكرة بين الإخوة من طلاب العلم فيما بينهم، حضرنا درس الشيخ، بعد أن انتهى الدرس ماذا نفعل؟ نجلس ونتذاكر ما قال الشيخ من فوائد، نعم، ما جرى في الدرس من كلمات، من نصائح، من توجيهات، من قيود بشروح مسائل، نعم من مسائل علمية وفكرية وتربوية وأخلاقية، من مواعظ ونصائح وإرشادات نتذاكرها فيما بيننا بعد انتهاء الدرس. سبحان الله، أما اليوم أكثر الطلاب سبحان الله بيطلع من الدرس بيضبوا الكتاب الجمعة القادمة. نجي الجمعة القادمة أين وصلنا؟ نطلع بقى ببعضنا وينصرنا وما شابه ذلك. هذا مما نعانيه اليوم. لذلك أيها الإخوة، اليوم قل الضبط وقل يعني التركيز، وإنما صرنا نقرأ كثرة في المعلومات لكن من غير تثبت ولا تحقق ولا ترسيخ في النفس.
وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم،
أن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم. أما الآن مثلا هلا لو واحد حب يساوي هيك بلك إنا بالدرس سوا حتساوي شيخ علينا، لكن ما بسوي شيخ عليكم، أنا عم بتذكر أنا وياكم ماذا قال الشيخ حتى لا يفوتنا منه شيء. لكن الآن كثير من الإخوة ربما الآن يملون من ذلك ويرون أن هذا من الإزعاج للآخرين. أبدا يا أخوانا، والحقيقة أن طالب العلم إذا نظر إلى المذاكرة بهذه النظرة هذا ينبغي أن نحذر منه. لماذا؟ لأنه لا يأتي منه شيء. طالما أنه يأبى المذاكرة ويأبى المراجعة وما شابه ذلك فهذا لا يأتي منه شيء.
وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم فإن في المذاكرة نفعا عظيما.
فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.
وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل أن تفرق قبل أن تفرق أذهانهم.
أن أنت تفرق. والله هذه مسألة مهمة جدا يا إخواننا. الطلاب أحيانا يسمعوا الدرس بالنهار، بعد يومين ثلاثة يرجعوا فتحوا الكتاب، لك وين؟ شو معنى المسألة هي وهي؟ راحت من الذهن الشرح، كيف شرح الشيخ، كيف حكى، شو علق، كله راح. أما لو أننا نراجع الدرس بعد انتهائه مباشرة، وعندما نرجع إلى البيت مباشرة بنفس اليوم مساء بنراجع الدروس ونحفظها وما شابه ذلك، فلا شك إخوتي الأكارم أن هذا أدعى لثبات العلم وأدعى لضبط المسائل.
وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات.
إذن عندنا مذاكرة عند انتهاء المجلس، وعند مذاكرة عندنا مذاكرة لاحقة بين الحين والحين، نتذاكر ما تلقينا وما سمعنا وما حفظنا وما شابه ذلك، ليبقى علمنا متجددا ولا يغطى بغبار النسيان. النسيان يشكل إخوانا عن معلومات مثل غبار تغطيها ما بيتذكر منها شيء.
قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح.
سبحان الله، تصوروا إخواننا هذا الكلام العجيب من لطيف ما روي عن مشايخنا شيخنا شيخ صالح الفرفور، أنه مرة خرج من المسجد في العمارة أو في القيمرية متوجها إلى حلبون، صلى العشاء بالقيمرية ومشوا في الليل إلى حلبون، وهو في الطريق كان يقسم الشباب الطلاب يعني مجموعات صغيرة، اثنين هون، ثلاثة أشخاص هون، وهكذا. هاي المجموعة عم تراجع فقه، هاي المجموعة عم تراجع نحو، هاي أصول، هاي فرائض. هو ماذا يفعل؟ يمشون جميعا كل مجموعة متراجع علم، وهو يتنقل معهم. هدول مجموعة الفقه بيمشي معهم، وهو وصلته بالفقه يلا كمل معهم، هدول بالنحو، هدول بالفقه، ذوب الفرائض، ذوب الأصول، وهكذا. تصوروا أيها الإخوة هذه الحالة التي يصنعها الشيخ مع تلاميذه عندما يربيهم على هذه المعاني وعندما يكون معهم في رحلة مثل هذا النوع، يمشون في الليل يتذاكرون العلم إلى الصباح. نعم.
فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه.
سبحان الله، رجع البيت ما لا أحد يذاكره وياه، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الكتاب، إلى ما علق، يتذكر شرح الشيخ ويسجله إن استطاع، بحيث يحفظ المسائل ويتقن فهمها وحفظها.
وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة.
ما بيحفظ ولا بيفهم ولا بيراجع إلا قدام الشيخ فقط في حلقة الدرس. إذا معناه أنت الآن مع الأيام تقول قرأت هذا الكتاب على شيخنا فلان، لكن أنت عمليا ما لك متذكر شيء من الدروس. الكتاب كله مو متذكره، والشرح كله مو متذكره، والمسائل كله مو متذكرة، وهذا ما يحصل مع شبابنا كثيرا.
ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.